عليه السلام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. السلامة والشباب والبنجر. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية عطرة نهديها لمستمعينا الأحبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمندر أو البنجر الأحمر هو أحد المواد الغذائية التي يغفل كثيرون عن فوائدها، ويقتصر استخدامها فقط كنوع من المشهيات خلال وضعه مع مخلل الليفت لإضفاء اللون الأحمر عليه أثناء التخليل. ولكن للشمندر الأحمر من الفوائد ما لا يمكن الاستغناء عنه، فتابعونا. وأهلا بكم مستمعينا. يشير الخبراء إلى أن البنجر من الخضروات المهمة غذائيا وعلاجيا، ويستعمل على نطاق واسع في الطب الشعبي، فهو مفيد للوقاية من فقر الدم ونقص الفيتامينات والمعادن، ويفيد أيضا المصابين بالتهاب الأعصاب، ولكن يصعب هضمه، لهذا لا يعطى للأشخاص الذين يعانون من المعدة الضعيفة أو المصابين بالقولون. ويحتوي الشمندر أو البنجر على مادة البتاين، وهي مادة عضوية تساعد على هضم البروتينات، وأكدت الأبحاث الحديثة أن هذه المادة تعرقل نمو الأمراض الخبيثة. ويشير الخبراء إلى أن البنجر نوعان، الأول الأبيض وهو منشط، أما الثاني فهو الأحمر، ويستخدم كفاتح للشهية، ويؤكل طازجا أو مسلوقا، كما يستخدم لصبغ الخضار كاللفت والملفوف باللون الأحمر القرمزي أثناء تخليله. أما أهم العناصر الغذائية التي يحويها فإنه يعادل السبانخ في الفوائد الصحية، حيث يشكل أحد أفضل مصادر الأحماض الأمينية لوجود مادتي الفولات والبيتيين، حيث يتفاعل هذان المغذيان معا لتخفيض مستويات الهوموسيتين، وهو حمض أميني ينتجه الجسم عند هضم بعض أنواع الطعام وتحديدا السمك، لأن هذا الحمض يفيد الصحة كثيرا في حال وجود أي مشكلة في الشرايين أو ارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب. ومن فوائد البنجر أيضا، ووصلنا إلى النقطة الثانية، المحافظة على خفض ضغط الدم، حيث أثبتت دراسات حديثة أن تناول كوبين من عصير الشمندر يوميا يسهم في خفض الضغط إلى المستوى الطبيعي. وقد أشار باحثون إلى أن تناول الخضروات والفاكهة الغنية بالأملاح بخاصة النيترات تساهم في خفض ضغط الدم المرتفع وحماية الأوعية الدموية، وهو موجود في البنجر. من الامتيازات التي يحويها الشمندر أيضا أنه غني بالبوتاسيوم، حيث ينصح الأطباء الإكثار من تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم مثل البنجر، الذي يساعد على الوقاية من أعراض نقص البوتاسيوم في الدم الذي يسبب تشنجا بالعضلات الخلفية للساق أو الشعور بإرهاق لأبسط مجهود، فضلا عن اضطراب ضربات القلب. وعلى ما يبدو أن وقت البرنامج يشارف على الانتهاء، تحية لكم طيبة، وأن لا تنسوا السلطة التي تحوي الشمندر، لا شك أنها ستكون سلطة مشهية وغنية بالعناصر الغذائية. شكرا لكم.
Allah the Almighty,
Allahu Allah,
protect me and guide me,
Allahu Allah,
oh, to your love and mercy,
Allahu Allah,
ya Allah, don't deprive me,
Allahu Allah,
from beholding your beauty,
Allahu Allah,
oh my Lord, accept this plea,
Allahu Allah.
ربي جنب الله 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 ما في قلبي غير الله الله الله
وتنهى شاب و کون ہے
اللہ اللہ
مہرباب و کون ہے
اللہ اللہ
کیا اونچی شان ہے
اللہ اللہ
اس کے سب نشان ہے
اللہ اللہ
سب دلوں کی جان ہے
اللہ اللہ حسب ربی جن اللہ اللہ قلبي غير الله الله الله
اف اد كناه
الله الله
من پادشاه
الله الله
yüreklerin penahı
الله الله
işit Allah dertimi bu ahlarımı rahmeyle bağışla günahlarımı hayreyle hem akşam hem sabahlarımı
hasbi Rabbi canallah Allahu Allah قلبي غير الله الله الله
يا رب العالمين.
الله الله
صل على طه الأمين.
الله الله
في كل وقت وحين.
الله الله
املأ قلبي باليقين.
الله الله
ثبتني على هذا الدين.
الله الله
واغفر لي والمسلمين.
الله الله حسبي ربي جنب الله. الله الله ما في قلبي غير الله. الله الله على الهادي صلى الله. الله الله لا إله إلا الله. الله الله
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم. اليوم هو 13 من شعبان المعظم عام 1442 هجري قمري، والمصادف للسابع من شهر فروردين عام 1400 هجري شمسي، والموافق للسابع والعشرين من أذار مارس عام 2021 ميلادي. في 13 من شعبان المعظم عام 1379 للهجرة توفي الفقيه والفيلسوف والأديب الإيراني الشهير أبو الحسن بن محمد حسين الأصفهاني الفروغي. وقد ولد الفروغي في طهران عام 1301 للهجرة، وبعد تلقيه دراسته الابتدائية كرس وقته لدراسة التاريخ والجغرافيا في المدارس العصرية بطهران، ثم قام بتدريس هذه المادة وانتخب رئيسا لمعهد العلوم السياسية في طهران، كما انتخب الفروغي عضوا في المنتدى الثقافي الإيراني. وقد تخرج على يديه عدد كبير من الشخصيات العلمية والسياسية والأدبية في إيران، هذا ويعتبر من مؤسسي المعهد العالي لإعداد المعلمين في إيران، ومن أبرز مؤلفات الفروغي تاريخ الأدب في إيران ورأس مال السعادة والعقائد الاجتماعية والفلسفية الذي كتبه باللغة الفرنسية وطبع في باريس. في 27 من مارس أذار عام 1845 ميلادي ولد في مدينة ميونخ عالم الفيزياء والرياضيات الألماني ويلهلم كونراد رونتيغن. وقد أجرى رونتيغن تحقيقات ودراسات موسعة على الأشعة وخواصها حتى تمكن من اكتشاف الأشعة السينية التي عرفت بأشعة إكس أو أشعة رونتيغن، وكذلك أشعة جاما، كما أجرى تحقيقات على هذه الأشعة وتمكن من اكتشاف آفاق جديدة لاستعمالات هذه الأشعة في مجالات الطب والفيزياء، وحاز على جائزة نوبل بسبب اكتشافه للأشعة السينية. وأخيرا توفي رونتيغن في 10 من شباط فبراير عام 1923 للميلاد. وأخيرا وفي 27 من أذار مارس عام 1948 ميلادي أعلنت فرنسا تشكيل اتحاد فرنسا والدول الحليفة لها على غرار منظمة الدول المشتركة المصالح، ضمت الدول التي كانت مستعمرة من قبل بريطانيا. وقد شكل الاتحاد الفرنسي مقدمة لتشكيل المنظمة الدولية للفرانكوفونية عام 1970، وهي منظمة دولية للدول الناطقة باللغة الفارسية كلغة رسمية أو لغة منتشرة. وتضم المنظمة 56 عضوا وحكومة و30 مراقبا لتوسيع النفوذ الفرنسي في هذه الدول بذريعة توسيع التعاون بين فرنسا وهذه الدول في المجالات العلمية والاقتصادية الاقتصادية والثقافية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إيران، طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. المنتدى الإذاعي. أعزائنا المستمعين، يمكنكم تسجيل أصواتكم ومشاركاتكم في البرنامج وعلى مدار الساعة في الصندوق الصوتي التالي 22-01-36-84، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21. المنتدى الإذاعي.
أصدقاء أينما كنتم، السلام عليكم.
أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحبة، مع إشراقة الشمس
ومع تفتح الأزهار
ومع زقزقة العصافير
ومع براءة الأطفال،
معكم أيها الأحبة،
معكم أيها الأصدقاء،
نبدأ مشوار حلقتنا الجديدة من برنامج
حديقة الأطفال.
أهلا بكم أعزائي الحلوين في برنامج حديقة الأطفال، حيث هيئنا لكم في حلقة اليوم فقرات منوعة نرجو أن تنال رضاكم.
أولى فقرة حلقة اليوم ستكون مع قصة اليوم،
وقصة اليوم خصصناها حول موضوع مهم جدا جدا، وهو التظاهر بشيء والادعاء بشيء، بينما يكون العمل والنية شيئا آخر.
هذا يا أحبائي يسمى بالنفاق، ولا تنسوا، حيث يقول الإمام علي عليه السلام: المنافق مكور مضر مرتاب.
معلومة العصفورة أيها الأحبة ستكون هي الأخرى من الفقرات الممتعة والمفيدة، لأنها تحتوي على معلومات مهمة في حياتنا.
أما فقرة أخبار الأصحاب فستكون آخر الفقرات التي أعددناها لكم.
وقتا سعيدا وممتعا، وأنتم تقضون معنا أجمل اللحظات في متابعة برنامجكم حديقة الأطفال الذي نقدمه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كونوا معنا يا أصدقاء حتى نهاية هذا اللقاء،
فكونوا معنا أيها الأحبة.
أعزائي أعزائي الحلوين، تعالوا معنا لنتابع معا قصة الثعلب الذي كان يمارس النفاق والخداع مع بقية الحيوانات. كان يا مكان في قديم الزمان، كانت هناك غابة خضراء جميلة تعيش فيها الحيوانات بسعادة وسرور. ولكن كان في الغابة أيضا ثعلب له عادات سيئة. ففي يوم من الأيام وعند الصباح، قال الثعلب:
ما أجمل النوم في هذه الغابة، في هذه الغابة الخضراء. تلك أرنبة صغيرة، سوف أمسك بها وأخذها معي إلى البيت لأحبسها في القفص. أرنبة، كيف حالك؟
العم ثعلب.
تقولني العم ثعلب؟ حسناً، سوف ترين ماذا سأفعل بك. أهلاً، كيف حالك يا أرنبة؟
الحمد لله بخير، كيف حال أبنائك وبناتك؟
يا للمسكينة.
ماذا بك أيها العم الثعلب؟ لماذا تبكي؟
كم أنت طيبة يا أرنبة، كم أنت طيبة.
قل لي بصراحة، لماذا أنت حزين وتبكي؟
ابنتي المسكينة مريضة من يومين ولا أعرف ماذا أصابها.
لقد تألمت أنا أيضا، أرجو لها الصحة والسلامة.
وهل عندك مانع لأن تأتي وتزورها؟
بكل تأكيد، لا أمانع من زيارة صديقتي ثعلوبة.
إذن هيا بنا لنذهب لزيارتها قبل أن يحل الليل وتكون عودتك صعبة بالنسبة لك. هيا يا أرنبة.
وهو كذلك، هيا لنذهب بسرعة.
أنت طفلة جميلة جدا، سوف أحبسك في بيتي مدى العمر. سوف أخفيك في الغرفة ولا أحد يراك بعد ذلك.
أم ثعلب، لماذا تفكر؟
لا شيء أبدا، لم أفكر بشيء.
وفجأة أعزائي، وقبل أن يخدع الثعلب أرنبة الصغيرة ويأخذها معه إلى البيت، مر الكلب العجوز وشاهد الثعلب وهو يتكلم مع أرنبة، فعرف بسرعة نوايا الثعلب، لذلك نادى عليه وعلى أرنبة:
يا ثعلب.
نعم يا كلب، نعم. ماذا؟
إلى أين أنت ذاهب مع أرنبة؟
يا أيها الكلب العجوز، إن هذا الثعلب المسكين ابنته مريضة جدا، ولذلك
لا، أنا كنت أمزح معها، كنت أريد أن أخذها إلى الحديقة لنلعب سوية.
هل حقا تريد أن تلعب مع هذه الصغيرة يا ثعلب؟
نعم، فقد وجدتها لوحدها، وفكرت مع نفسي أن أسليها قليلا وألعب معها.
يا ثعلب، لا تكن كذابا، ولا تحاول أن تخدع هذه الصغيرة مرة أخرى.
وهكذا يا أصدقائي، ترك الثعلب أرنبة المسكينة رغما عنه، وذلك بفضل الكلب العجوز. لذلك راح بعد ذلك الثعلب يمشي في الغابة للعثور على من يخدعه من جديد.
لا 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 لا. ها؟ ماذا أشاهد؟ إنها بطة. ماذا بها؟ أراها ممددة على الأرض.
لقد كسرت قدمي.
مرحبا يا بطة.
أهلا يا ثعلوب، أهلا.
ماذا بك يا بطة؟ ماذا؟
لقد تعثرت بحجر كان على الأرض وسقطت، فتبعثر الطعام الذي جلبته لصغاري.
لا يهمك، أنا سوف أجمعه لك وأذهب به إلى صغارك.
وأنا
أنت؟ سوف أعود بسرعة وأحملك. لا تهتمي، لا تهتمي يا بطة.
أشكرك كثيرا يا ثعلب أيها الطيب. كواك.
سوف أجمع كل هذا الطعام لأكله لوحدي. نعم، فأنا جائع جدا. لا تهتمي، لا تهتمي أيتها البطة، فكلنا أصدقاء هنا ويجب أن نساعد بعضنا البعض. لا تهتمي.
أشكرك كثيرا أيها الثعلب الطيب.
تقول عني أيها الطيب، وهي لا تعلم أنني جائع وأريد أن أكل طعامها. يا للعنة، لقد أتت ديك اللعنة، سوف يفسد كل خططي.
كيف حالك يا بطة؟ وأنت كيف حالك يا ثعلب؟
لست بخير يا عزيز. مثل ما ترى أنني ساقطة على الأرض ولا أستطيع أن أحرك نفسي.
يجب أن نحملك أنا والثعلب إلى البيت. هيا انهضي، هيا انهضي بسرعة.
أيها اللعين، تريد أن نحمل بطة إلى البيت؟ من أين أتيت وكيف ظهرت؟
هيا يا ثعلب، هيا. هل تمانع لو حملنا بطة إلى بيتها؟
لا طبعا لا، إنها صديقتنا ويجب مساعدتها. حتما سأحملها. هيا هيا.
أشكركما كثيرا، أشكركما.
أيها الديك اللعين، لقد أفسدت علي خطتي وضاعت فرصة الحصول على طعام بطة.
هيا بنا إذا أيها الثعلب، هيا
هيا هيا بنا هيا.
ولكن على مهلك، حاول أن تحمل البطة بهدوء حتى لا تتأذى كثيرا.
نعم نعم، أنا أعرف ذلك. نعم.
أنا لا أعرف كيف أشكرك. كواك، فأنتما صديقان حميمان جدا. كواك كواك. قدمي.
وهكذا يا أحبائي، حمل ديكو والثعلب بطة، وما هي إلا خطوات قليلة حتى صاح الثعلب.
لقد بدأ ظهري يؤلمني.
يا الثعلب، ماذا بك؟
لا أعرف ماذا أصابني، فجأة شعرت بأن ظهري يؤلمني بشدة.
حاول أن تنزل البطة ببطء، لا تحملها. هيا انزلها بسرعة.
إن ظهري يؤلمني، ماذا أفعل؟
حاول أن تستريح قليلا وبعد ذلك نكمل حمل البطة.
لا أعتقد أن أكمل حمل البطة معك. حاول أن تساعدها لوحدك في ذلك.
عاجزة عن شهرتما. ولا أريد أن أزاحمكما.
لا عليك يا البطة، لا عليك. أنا وعدتك بأن أوصلك إلى البيت، يعني يجب أن أوصلك إلى البيت. نعم.
إذا فأنا سوف أعود إلى بيتي وأعتذر منكما كثيرا، أعتذر كثيرا.
حاولي أن تقفي على قدميك قليلا أيتها البطة حتى أساعدك في الوصول. هيا هيا تشجعي يا بطة. هيا.
نعم نعم سوف أحاول قليلا كواك كواك، لأن قدمي لا زالت تؤلمني بسبب الكسر الذي أصابها.
إيويو. كلها خطوات وسوف نصل، لا تهتمي. إيويو.
أشعر بأنني أنا السبب وراء الألم الذي أصاب الثعلب. إنه صديق طيب.
لا عليك يا بطة، فكري بنفسك الآن.
أرجوك يا ديك يا طيب، لقد تذكرت طعامي الذي جمعته للصغار. أرجوك أن تذهب وتأتي به.
طعام؟ تقولين إنك تركت طعامك دون أن تجلبيه معك؟
لا لا لن أجلبه، والآن هو مرمي في الطريق.
إذن انتظري هنا وسوف أذهب بسرعة لآتي به.
كواك كواك، لقد أتعبتك معي كثيرا يا دي.
لا عليك يدها البطة، دقائق وسوف أعود ومعي طعامه.
كواك كواك، حاول أن لا تتأخر يا ديك، أرجوك. كواك كواك، قدمي قدمي.
وهكذا يا أحبائي ذهب الديك بسرعة حتى يأتي بطعام بطة. ولما وصل إلى المكان الذي وقعت فيه بطة، وجد من بعيد الثعلب وهو يأكل طعام بطة. ولما وصل إليه قال له:
أوه يا لعم العامل اللذيذ.
يا ثعلب.
من؟ أديك؟
ماذا تفعل يا ثعلب؟
وجدت طعاما على الأرض، فقلت في نفسي أن أكله قبل أن أعود إلى البيت.
ومن سمح لك بأن تأكل طعام البطة؟
هذا ليس طعام البطة، لقد وجدته صدفة هنا.
لا تحاول أن تكون مخادعا أيها الثعلب، فأنت تعلم بأن هذا الطعام هو طعام البطة.
لا لا لا، هذا الطعام لا يعود إلى البطة.
ها؟ لا تكذب أيها الثعلب المكار، كنت تدعي اهتمامك بالبطة، وكنت تدعي أنك مستعد لمساعدتها وتوصيلها إلى البيت، ولكن الحقيقة أنك لا تخاف على البطة أبدا. لذلك فقد عدت بسرعة بحجة وجود ألم في ظهرك. لكن في الحقيقة لا يوجد ألم في ظهرك، ولكن تلك كانت كذبة منك حتى تأتي إلى هنا وتأكل طعام البطة.
لا يا ديك،
سألقنك درسا لن تنساه أيها المكان.
أرجوك يا ديك.
وهكذا يا أعزائي الأصدقاء، فقد انكشف أمر الثعلب الماكر وافتضح أمره بين حيوانات الغابة، وقرروا معاقبته بطرده من الغابة. لكنه لما وجد أن العقوبة شديدة بحقه راح يعتذر ويعتذر لكي لا يترك الغابة ولا يترك أصدقائه. مرحبا بكم مجددا أيها الأطفال أيها الصغار أصدقائي، أينما كنتم في حديقتكم حديقة الأطفال، تستمعون إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن لنستمع معا إلى الأنشودة الجميلة التي أعدها لنا مخرج هذا اللقاء. نستمع معا إلى هذه الأنشودة الجميلة.
نعم نستمع إلى الأنشودة، هيا بنا يا أصدقاء.
هيا.
نشيدي ببلادي يوم عيدي،
العصفورة؟ ومعلومة العصفورة سوف تكون ماذا تكون؟ إذن سنعرف منها إني أسمع صوتها. إنها قد أتت صديقتنا العصفورة توتا. أهلا بك. هيا يا أصدقائي لنستمع إلى معلومة العصفورة قبل أن تذهب. هيا.
العصفورة.
جاءتني في يوم صديقتي والزاوهي تقول لي بدهشة: لقد كان منظرا رائعا يا توتا. كم كان منظرا جميلا. قلت لها: على مهلك يا صديقتي الوزة، هل من الممكن أن تقولي لي ماذا رأيت؟ قالت: كنت أطير فوق الشاطئ وإذا بمجموعة من الحيتان الكبيرة وهي تسبح بروعة في البحر. أعجبني منظر تلك الحيتان ولذلك بقيت أتابعها وهي تسبح مرة وتقفز مرة أخرى فوق سطح البحر. وإذا فجأة أشاهد منظرا كان أجمل وأروع مما شاهدته. قلت لها: تك 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 تك، هيا قولي لي بسرعة، فقد شوقتيني، أريد أن أعرف ماذا رأيت. هيا قولي. قالت صديقتي الوزة: كان منظر الماء الذي تقذف الحيتان من جسدها لأعلى كأنه نافورة من نافورات العالم المشهورة. كان ارتفاع الماء المنطلق من الحوت يصل إلى مسافة عالية جدا. في الحقيقة يا أحبائي ضحكت كثيرا من دهشة صديقتي وزة، لكنني حاولت أن أصحح من معلوماتها تجاه الحيتان تك 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 تك، خاصة فيما يتعلق بالماء المنطلق من أعلى جسدها. فقلت لها: تك 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 تك، يا صديقتي الوزة، إنما يتصاعد من رأس الحيتان ليس ماء بل هو نفسها، والهواء الدافئ الذي يخرج منها كبخار يتحول إلى ماء نتيجة تعرضه لهواء الجو البارد. شكرتني صديقتي الوزة على هذه المعلومة وقالت لي: سوف أذهب مرة أخرى إلى البحر لأشاهد الهواء الدافئ المنطلق من الحوت. أحبائي الحلوين، أتمنى أن تكون هذه المعلومة قد أفادتكم ونفعتكم. أشكركم وإن شاء الله أقدم لكم المزيد من المعلومات الجيدة في الحلقات القادمة إن شاء الله. تك 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 تك.
أخرى أعزائي الحلوين نلتقيكم عبر برنامج حديقة الأطفال الذي نقدمه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن سوف نقدم لكم فقرة أخبار الأصحاب، وفقرتنا لهذه الحلقة سوف تتكلم عن قصة صديقنا سمير، فتعالوا معنا أيها الأحباب نستمع معا إلى صديقنا سمير.
أخبار الأصحاب.
مرحبا يا أصدقائي،
أقول أنا سمير، عمري 12 سنة. دائما ما كان أبي يأخذني في سيارتي إلى الحديقة أو إلى أحد متنزهات المدينة، وأحيانا كان يصطحب كل أفراد الأسرة.
يتابع بالقول صديقنا سمير: كنت أحب أن أصبح كبيرا بسرعة حتى تكون عندي سيارة مثل سيارة أبي، فسيارته كبيرة وجميلة. أحيانا كنت أجلس داخلها فقط لأجل أن أتمتع بها وبالأشياء الحلوة التي تحتويها مثل التلفزيون والراديو وبعض ميزاتها الأخرى الرائعة.
في يوم ما عاد أبي من العمل وكان متعبا كثيرا، فذهب إلى النوم مباشرة تاركا مفتاح السيارة أمامي على الطاولة. هل تعلمون يا أصدقاء ماذا خطر في بالي في تلك اللحظة؟ خطر في بالي شيء، قلت مع نفسي: لا، فالأمر خطير. لكن الفكرة ظلت تدور في بالي. مرة أخرى قلت: لا، فالعمل الذي أريد القيام به خطير جدا. ولكن الشيطان ظل يلاحقني حتى قررت في لحظة أن أمسك بمفتاح السيارة.
يا أصدقائي، ويتابع سمير: خرجت من البيت، دخلت سيارة أبي، أدخلت المفتاح في المكان المخصص له وحاولت أن أشغل المحرك، وفعلا شغلت المحرك، وما هي إلا لحظة واحدة حتى اندفعت السيارة إلى الأمام بسرعة لم أسيطر عليها، فضربت الحائط بقوة وتهشم الجزء الأمامي للسيارة، وحصل الذي حصل.
خرجت من السيارة خائفا ومرتبكا، لا أعرف ماذا أقول وبما أجيب. لقد كان أبي، أصدقاء وبقية أفراد الأسرة أمامي في تلك اللحظة، وكلهم كانوا مندهشون لما أنا فعلت هذا الشيء. أما أنا فما كان لدي سوى كلمات الاعتذار لأبي الذي ظل واقفا ينظر إلي وهو يقول: أرجو أن يكون هذا الذي حصل درسا لك ولكل أصدقائك.
إذن يا أحباء الحلوين، فإن ما قام به سمير لم يكن صحيحا أبدا، لذلك أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذه القصة حتى لا تكرروها أنتم أيضا.
إلى هنا يا أصدقاء وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال الذي تستمعون إليه دائما من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حتى الملتقى، أطيب التحيات،
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
الله
بها يجمل صبري،
لا إله إلا الله
بها أفنيت عمري،
لا إله إلا الله
بها أعظم لي أجري، بها يسر لي عسري، بها أجبر لي كسري. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
Allah.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم.
معارج الناس دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين، وأنتم تتابعون معنا شرحنا للصحيفة السجادية. والدعاء الذي بين يدينا اليوم هو دعاء الإمام سلام الله عليه، الإمام السجاد عليه السلام، بعد الفراغ من صلاة الليل لنفسه في الاعتراف بالذنب. يقول عليه السلام في مقطع من مقاطع هذا الدعاء المبارك: فأوقعني وقد هربت إليك من صغائر ذنوب موبقة وكبائر أعمال مردية، حتى إذا قارفت معصيتك واستوجبت بسوء سعي سخطتك، فتلعني عذار غدره وتلقاني بكلمات كفره. يتحدث عليه السلام عن دور الشيطان الرجيم الذي طلب المهلة من الله تبارك وتعالى لإغواء ابن آدم، فأمهله الله عز وجل إلى يوم الوقت المعلوم. يقول: فأوقعني وقد هربت إليك من صغائر ذنوب موبقة وكبائر أعمال مردية، يعني في حال هربي إليك من الذنوب والمعاصي. والإنسان المؤمن، الإنسان الذي يؤمن بالله وباليوم الآخر ويؤمن بالقبر وبالحشر وبالجنة والنار، عليه أن يهرب من الذنوب كما يهرب من الأخطار التي تحدق به وتؤدي إلى هلكته. كثير منا عندما يستقبله خطر من الأخطار، يستقبله حيوان مفترس مثلا، أو لص من اللصوص، أو سلاح من الأسلحة، أو سيل مثلا من السيول، كل خطر يهدد حياته، إذا استقبل الإنسان نوعا من هذه الأخطار فإنه يهرب منها. كذلك على الإنسان المؤمن أن يهرب من الذنوب كما يهرب من الأخطار القاتلة التي ربما تودي بحياته، لأنه هذه الأخطار المادية قد تؤدي إلى زوال حياة الإنسان، يعني قد يغرق بالسيل، قد يقتل بالسلاح، فبالنتيجة يفقد حياة المادية، يفقد حياة الدنيوية. أما الذنوب فالحقيقة هي تفقده الدارين، تفقده دار الدنيا وتفقده دار الآخرة. في الدار الدنيا في الحقيقة أنه كثير من الأمراض الاجتماعية، الأمراض النفسية، بل حتى الأمراض الجسدية، ثبت أن كثير من الأمراض الجسدية هي ناتجة من نوع خاص من الذنوب والمعاصي، وقد أشارت الروايات الشريفة إلى ذلك بالتفصيل. المهم، فدور الذنوب وخطر الذنوب هو أكثر بكثير من تلكم الأخطار التي تهدد جسد الإنسان وتهدد حياة الإنسان، لأن الذنوب تهدد حياة الإنسان في الدار الأولى، في دار الدنيا، وكذلك في الآخرة. فلهذا على الإنسان عليه أن يهرب من تلك الذنوب، وطبعا يهرب إلى ربه، لأن الملجأ والعصمة التي يعتصم بها الإنسان من الذنوب من المعاصي هو الله عز وجل. يقول الإمام السجاد عليه السلام: هربت إليك من ذنوب صغيرة وذنوب كبيرة، فأوقعني الشيطان، لأن الشيطان عندما يرى الإنسان يبتعد عن الذنب، وعندما يرى الإنسان يهرب من الذنب يحاول أن يوقعه، يحاول أن يسقطه، يجعل عثرات في طريقه حتى لا يستطيع أن ينجو من المعصية، حتى لا يستطيع أن ينجو من الذنب، فيوقع الإنسان، يوقع ابن آدم حتى لا يستطيع أن يهرب ويتخلص من الذنوب. كأنه الإمام زين العابدين عليه السلام، أو طبعا أنا أشرت أن الإمام عليه السلام إنما يتحدث عن تلك الذنوب لا الذنوب التي نعرفها نحن، وإنما يقولون أو كما يقولون حسنات الأبرار سيئات المقربين، أو هو جانب تعليمي لنا نحن. فالإمام عليه السلام يقول في حال هروبي من الذنوب والمعاصي أوقعني الشيطان، يعني ما خلاني أتخلص من الذنوب والمعاصي، وإنما دفعني، زعني، جعل أمامي عثرات، فوقعت في طريق الهروب من تلك المعاصي حتى لا أستطيع أن أتخلص منها. فأوقعني وقد هربت إليك، يعني في حال هروبي إليك أوقعني من صغائري. من أين هربت؟ من أي شيء هربت؟ يقول من صغائر ذنوب موبقة وكبائر أعمال مردية. نحن تحدثنا عن الصغائر والكبائر في حلقة من الحلقات، وقلنا بأن الصغائر والكبائر في الحقيقة هي قضايا نسبية، وإلا ذنوب كلها كبيرة نسبة إلى جبار السماوات والأرض، إذا ما قسناها إلى عظمة الله إلى جلال الله كل ذنوب هي كبيرة، لكن القضية نسبية، يعني ذنب بالنسبة إلى ذنب آخر يكون ماذا؟ يكون كبيرا ويكون صغيرا. وورد التحديدات في روايات أهل البيت عليهم السلام للكبيرة وللصغيرة، والبعض يقول أن الكبيرة هي كل ما توعد عليه الله تبارك وتعالى بالنار في كتابه في القرآن الكريم، فكل ذنب توعد الله عز وجل صاحبه بالنار بالعذاب الأليم فهو من الكبائر، ما عدا ذلك هو من الصغائر. المهم هناك كثير من الأمور التي يتميز بها الصغير عن الكبير، لكن كما قلت كل الذنوب إذا ما قسناها إلى الله عز وجل فنحن نعصي جبار السماوات والأرض، وكل ذنوبنا هي كبيرة. نعم ذنب بالنسبة إلى ذنب آخر يعتبر صغيرا أو كبيرا. فيقول وقد هربت إليك من صغائر ذنوب موبقة وكبائر أعمال مردية. موبقة يعني مهلكة، مردية أيضا من أرداه أي أهلكه، أوقعه في الردى، أوقعه في المهلكة. فالصغائر الذنوب توبق يعني تهلك، وكذلك كبائر الذنوب تردي يعني تهلك الإنسان وتدعه في المهلكة وفي الردى، والردى هو الهلاك والفناء، وقد يقال بأنه الموت. حتى إذا قارفت معصيتك واستوجبت بسوء سعيي سخطك فتل عني عذار غدره وتلقاني بكلمات كفره. يقول حتى إذا قارفت معصيتك وارتكبت المعاصي والذنوب واستوجبت بسوء سعيي سخطتك، يعني عندما السعي قد يكون سعيا حسنا وقد يكون سعيا سيئا، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، إلا ما سعى قد يكون سعيه سعيا حسنا فيستوجب عليه الجنة، يستوجب عليه رضوان الله، قد يكون سعيه سعيا سيئا فيستوجب عليه النار أعوذ بالله. يقول فحتى إذا فقارفت معصيتك واستوجبت بسوء سعي سخطتك، يعني غضبك سخطك غضبك، الإنسان بسعيه يستوجب غضب الله تبارك وتعالى. الشيطان دوره دور المزين للإنسان لا أكثر ولا أقل، وسوف نشير إلى ذلك في حلقة أخرى إن شاء الله، ونذكر بأن دور الشيطان هو دور المغوي المزين، وكل الذنب هو الذنب يقع على الإنسان على عاتق نفس الإنسان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
وقد هربت إليك من صغائر ذنوب موبقة وكبائر أعمال مردية، حتى إذا قارفت معصيتك واستوجبت بسوء السعي سخطتك، فتلى عني عذار غدري وتلقاني بكلمة كفره.
أتيناكم محينا وجئناكم مهنينا، أتيناكم محينا وجئناكم مهنينا،
نشيد الحب يحدو
أمانينا.